الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد من يذكر لنا أسباب الاستسقاء الشرعية التي ذكرناها أو بعضها؟ الاستسقاء بالنجوم المحرم، فالاستغفار من الاستسقاء الشرعي، وهكذا صلاة الاستسقاء والدعاء يوم الجمعة وأمثال ذلك. وهذا ليس هو مراد المؤلف رحمه الله، إنما مراده الاستسقاء بالنجوم والكواكب للأنواع، وهذا شرك، وقد ذكره في كتاب التوحيد من باب هذا البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. قلنا الاستسقاء طلب السقيا، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ذكرنا الأقسام، أما ذكرناها، القسم الأول أن يطلب الإنسان نزول الأمطار من النجوم، فهذا شرك في الألوهية، أن يطلبون نزول المطر من النجوم. وهذا شرك في الربوبية. القسم الثاني شرك في الألوهية. القسم الثاني أن يعتقدون أن للنجوم أثر في نزول الأمطار، وأن للأنواء أثر في نزول الأمطار، وهذا شرك أيضا في ماذا؟ في الربوبية، لأنهم يعتقدون أن الأنواع تخلق. والأول كفر والثاني كذلك كفر. والقسم الثالث أن يعتقدون أن الله عز وجل هو الذي ينزل الأمطار، وهو الذي يخلقها وينزلها متى ما شاء، إنما هذه الأنواع سبب، هذه الأنواع سبب، مثل سهيل ومثل علب ومثل تلك الأنواع الذي يعرفونها من يهتمون بالزراعة وبغيرها. فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. إذن كم معنا أقسام للاستسقاء بالنجوم؟ ثلاثة: الأول شرك في الألوهية، والثاني شرك في الربوبية، والثالث شرك أصغر. من رفع يده نسأله؟ عندك يا أخانا ياسين، ما هو الذي القسم الذي هو شرك في الربوبية؟ أن النجم نزل المطر، هذا هو، لأنه اعتقد أن للنجم أثر في خلق المطر، فهذا شرك في ربوبية الله سبحانه. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. استدل المؤلف بهذه الآية لأن في هذه الآية توبيخ من الله عز وجل للذين يعتقدون أن نزول الأمطار للكواكب فيها أسباب، فالله عز وجل أنعم عليهم وهم يردون النعمة لغيره، وهذا كفر لنعمة الله. وسياق الآية كما سيأتي في آخر الباب هي في رزق العلم، كما سيأتي تأتي الآيات في آخر الباب المراد بها الرزق العلمي، رزق القرآن والسنة. لكن لا مانع أن كلمة رزق يدخل فيها الرزق المعنوي والحسي، يدخل فيها رزق العلم والإيمان والهداية والتقوى، ويدخل فيها كذلك نزول الأمطار والأرزاق من مأكل ومشرب ومنكح إلى غير ذلك. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلونه من عند غير الله، والرزق محصور من عند الله عز وجل. ولذلك أرزاقنا في السماء، قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما قال إلا رزقها على الله، تقدم ما حقه التأخير، ماذا نستفيد؟ الحصر، إذا تقدم ما حقه التأخير استفدنا الحصر. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ونحن من الدواب أما نحن منهن؟ بالتعريف اللغوي نحن ممن يدب، لأن معنى دابة أي كل من دب في الأرض مشى، هذا بالتعريف اللغوي ندخل في هذا. إذن مسكين الذي يبحث عن رزقه من عند غير الله خدع نفسه وأتعب نفسه، فأرزاقنا بيد الله سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. انظر ما أجمل هذه الآية، ما دام أن أرزاقنا في السماء أينما كنا ستأتي. بعض الناس يظن أنه لو تحول من مكان إلى مكان ما بقي له رزق، ما بقي له رزق، ما له رزق إلا إذا هو بجانب مزرعته أو بجانب غنمه وبقره أو بجانب وظيفته. أرزاقك رزقك في السماء، تذهب دول الخليج أو أمريكا الرزق ينزل في السماء، أو في اليمن أو في المسجد أو في خارج المسجد رزقك من السماء. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، لا نسألك رزقا، ماذا سألنا الله؟ أيش نعمل؟ نأمر أهلنا بالصلاة ونصطبر عليها، نصطبر عليها نحن ونصطبر على الأمر. ثم قال: نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. انظر عكسنا إلا من رحم الله، بنبحث بعد المضمون ونترك الذي ما هو مضمون. فالجنة ما هي مضمونة، ما هي مضمونة لأحد، يعلم الله من يدخلها. والرزق مضمون، وترانا في تعب لا يعلمه إلا الله، في البحث عن المضمون، في البحث عن المضمون. فننتبه لهذا الأمر، ونطلب رزقنا من الله عز وجل سواء بنزول الأمطار أو بنبات الثمار أو بالمال أو برزق العلم أو بأي شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، العلم من عند الله، الحفظ من عند الله، الزكاة من عند الله، التوفيق من عند الله، القبول في الأرض من عند الله، من عند الله سبحانه. ما أجمل هذا الأمر، لو تعلقنا بالله ما احتجنا إلى غيره، وإذا احتجنا إلى غيره ما سينفعونا إلا إذا كتب الله عز وجل. أنكم تكذبون، التكذيب هنا ينقسم إلى قسمين: تكذيب حال وتكذيب مقال. أما تكذيب الحال بأن نعلم ولا نعمل، فنحن نعلم أن هذه المسألة شرعية وأن الله عز وجل أمرنا بها، لكن ما نعمل، ما نعمل، هذا كذب ماذا؟ كذب حالنا. وتكذيب المقال أن نقول هذه الآية كذب في اللسان، نقول هذه الآية كذب وما نؤمن بها. وكان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يعظ أصحابه ويقول: أيها الناس، إذا علمتم ولم تعملوا فأنتم حمقى، إذا علمتم ولم تعملوا فأنتم حمقى، وإذا جهلتم فأنتم هلكى. يعني الذي يعلم ما يعمل أحمق أحمق. ونسأل الله أن يزيل عنا هذا الحمق، ما أظن يخرج منه إلا من شاء الله. فاقتضاء العلم العمل، والذي يجهل هذا هالك أشد منه. والشاهد في هذه الآية إضافة النعمة إلى غير الله عز وجل، والمؤلف استدل بها على نزول الأمطار. وسياق الآية هي في العلم والقرآن، لكن القاعدة في التفسير تقول إذا احتملت الآية معنى، إذا احتملت الآية معنى أو أكثر فتحمل على الأكثر بدون تعارض. مثلا هذه الآية نستفيد منها ثلاثة أحكام، تحمل على الثلاثة الأحكام، إلا إذا كان هنالك معارضة بين هذه المعاني فترد، يرد الذي يعارض. فهذه الآية يدخل فيها الرزق، رزق العلم والإيمان، ويدخل فيها رزق الأمطار. فاستدلال المؤلف في محله رحمه الله. والمؤلف أراد ماذا؟ رزق الأمطار. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع. نحن كملنا تقسيم التكذيب ولا؟ أي ذكرنا الحال، والثانية المقال. الحال أن نعلم ولا نعمل، فكذبنا بحالنا. نحن نعرف أن ركعتي الفجر سنة مؤكدة، وربما لنا منها كذا كذا شهر ما صليناها، كذبنا بماذا؟ بحالنا، بحالنا. وآخر يقول: ما هذه، ما هي سنة أبدا، كذب ماذا؟ بمقاله. وهذه الآية تكذبون، تدخل في تكذيب الحال والمقال. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أبو مالك الأشعري رضي الله عنه، أولا هذه الكنية تكنى بها عددا من الصحابة، والعلماء اختلفوا في أبي مالك من المراد به هنا. والحديث هو من رواية أبي سلام الأسود، ورجح الحافظ ابن حجر أن أبا مالك الأشعري الذي يروي عن هذا هو الحارث بن الحارث. إذن سار ترجيح الحافظ أن أبا مالك هذا من هو؟ الحارث بن الحارث، صحابي جليل. وممن تكنى بهذه الكنية اثنان بأبي مالك الأشعري من الصحابة: كعب بن عاصم هذا الأول كنيته بأبي مالك، والثاني مختلف في اسمه، قيل عمرو وقيل عبيد. ذكر هذا الحافظ ابن كثير في الإصابة في باب الكنى. إذن سار معنا هذا الصحابي، ما اسمه؟ ها؟ الحارث بن الحارث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: أربع في أمتي. كلمة أربع لا تفيد الحصر، لأنه ذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمورا كثيرة من أمور الجاهلية وذكر في القرآن: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج ما هو مذكور في هذا الحديث، وقد أخبر الله عز وجل أنه من أمور الجاهلية، وحاصل حاصل في هذه الأمة ولا ما هو حاصل؟ التبرج والسفور حاصل. إذن فيراد به تمييز العدد ليسهل على الطالب، وهذا من أسلوب المعلم الأسلوب الجيد، أنه يجمع للطالب بعض المسائل. فإذا قيل لك أربع قيد لك بأربع، إذن تحاول تسمع ثم تبحث عن الأربع، فإذا فاتتك واحدة أو بعض هذه الأربع تبحث بعدها، لأنه حصر لك العدد. فالحصر هنا للتعليم، وطالب العلم يستفيد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم هذا الأسلوب. من أراد يكون من أبلغ الخطباء فعليه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، يستفيد منه كل ما يريد من خير. أربع في أمتي، إلى كم تنقسم أمة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قسمين، أمة ماذا وأمة ماذا؟ أمة الدعوة وأمة الإجابة، والمراد هنا أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. من هم أمة الإجابة؟ المراد هنا أمة الإجابة، أخطأت، وليس أمة الدعوة، الذين استجابوا. وكل من لم يستجب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو من أمة، لكن من أمة ماذا؟ الدعوة، دعاهم ولم يستجيبوا. فالمراد أن هذه الأربع ستكون في أمة الإجابة، والمعنى أنه ستكون في بعضهم، ربما تكون في أفراد، في قبائل، في بعض البلاد تجتمع الأربع، وفي بعض البلاد تجتمع واحدة، وفي بعض الأشخاص، وليس معنى أنه سيكون فيهم كلهم. قد يكون يغلب، لكن في وقت دون وقت، فمثلا في زمن الصحابة خف ويأتي على الناس مرة جهل فتزداد إلى غير ذلك. أربع في أمتي من أمر الجاهلية، من أمر، معنى أمر هنا شأن، أي من شأن الجاهلية ومن عملهم. والجاهلية إذا أطلقت فالمراد بها ما قبل الإسلام، ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا خصصت فقد يراد بها ما بعد الإسلام. بني فلان فيهم جاهلية، فلان ابن فلان فيه جاهلية، ولا يجوز إطلاقها على الأمة الإسلامية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخطأ بعض الكتاب الذين يؤلفون بقولهم جاهلية القرن العشرين وما شابه ذلك. من أمر الجاهلية قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير ذلك بأمي يا ابن السوداء. وهذا على سبيل الزجر والتحذير لا على سبيل الإقرار. وأيضا أضف إلى هذا التنفير، ينفر من أمور الجاهلية، وأمور الجاهلية كلها ممقوتة، إلا اللهم ما استثناه الشرع الشيء اليسير الذي كانوا عليه، مثل ما كانوا في إكرام الضيف وكذا، وهذه ما تعاد إلى الجاهلية، إنما تعاد إلى ما تبقى عندهم من تعاليم الأنبياء أو ملل الأنبياء الذين سبقوا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فأمور الجاهلية كلها متعبة، والإنسان إذا عاش في الجاهلية والجهل هو ضد العلم يحصل له ما يتعبه. والجهل نوعان: جهل علم وجهل عمل. قال الله عز وجل في شأن يوسف: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ويوسف يعلم أن الزنا حرام، لكن لو أنه وقع وصف نفسه أنه من الجاهلين صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يقع في مثل هذا. فكل عاصي عنده جهل، ولو كان يحفظ في المعصية وفي التنفير منها ألف دليل بأسانيدها أنه جاهل. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الاستهزاء بالناس من الجاهلية، والأنبياء مبرؤون، فنحن ننتبه، لا يخدعنا الشيطان. قل خلاص أنتم طلاب علم ليل نهار، طلاب علم ما تحافظون على الرواتب، طلاب علم تغتابون الناس مباح لكم، طلاب علم وتطعنون في أعراض، ما ينفع. لا بد من علم وعمل. ماذا؟ الذي يقع في معصية ويعلم جهل عمل، جهل عمل، ما تعلم ليعمل. ويا أخوان، يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما تسعر النار بثلاثة، وذكر الأول العالم. فحسنات طالب العلم حسنات عظيمات، لكن في المقابل سيئاته سيئات، مثل الميزان، ضع فيه كيلة 5 كيلو يوزن لك 5 كيلو، ضع فيه كيلة كيلو واحد يوزن لك كيلو واحد. فطالب العلم تراه يدخل في أبواب عظيمات في الحسنات، لكن إن لم يسلمه الله زلله خطر. ولهذا نلحظ هذا، فترى مثلا العوام، وليس هذا مدح لهم، لكن ترى من بعضهم يعظمون العلماء، أليس كذلك؟ عالم خلاص، يعني عالم يقف مستعد يغتاب جميع الناس إلا العلماء، لكن بعضنا سهل عنده يشدخ في هذا، يتكلم في هذا. ما هو كل طلاب العلم، طلاب العلم على خير، لكن يحصل، وهذا من مدخل يدخل منه الشيطان. فالإنسان ينتبه لأمور الجاهلية ويدعها، لا يتركوهن. وهذا علم من أعلام النبوة، أن هذه الأربع ما زالت، وليس معنى أن الأمة كلها ما تترك هذا، إنما معناه أن من وقع في هذا من بعضهم ما يترك. الأخ يقول: هل هناك من كفر السيد قطب على هذه الرسالة جاهلية القرن العشرين؟ الرسالة هي لمحمد، محمد قطب، ما هي لسيد قطب، وأنا ما أعرف أنه حد كفره، وهذه من زلاته، وهو من تبع الإخوان والتكفيريين، هي لمحمد وليست لسيد. لا يتركهن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. الفخر بالأحساب أي يحتسب، يفتخر بما عند آبائه من الصفات الحميدة، كأن يكون أبوه شجاع ويفتخر أبي وأبي وأبي، وكأن يكون أبوه ذو كرم وذو خير. ما ينفعك أبدا يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار. هذا ملخص المسألة. فلا تقل كان أبي ولا كان أبي، ويحق لك أن تذكر أباك بما فيه، أما على سبيل الافتخار فهذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وكبيرة من كبائر الذنوب. فعرفنا أن الفخر بالأحساب أن تفتخر بما عند أجدادك وآبائك من الصفات الحميدة. والطعن في الأنساب، ما أكثر هذا في اليمن، أكثر دولة أظن إسلامية فيها هذا منتشر، اليمن. حد فيكم يعرف دولة غير دولتنا فيها هذا، فيها انتشار أكثر منا في الطعن في الأنساب؟ من يعرف؟ أنا ما أعرف. في بعض البلاد عندنا كأنه باتجاه المشرق. لو أن الإنسان فتح له بقالة خلاص لا يزوجه ولا يزوجه منه، قل لك بيع، ولو يبيع عصير وبسكوت قل لك بيع. وترى أهل اليمن إلا من رحمه الله وعرف السنة على عدة طبقات، وهذا جاءتنا من قبل الرافضة. فالطبقة الأولى سادة، هؤلاء أهل البيت ما يمكن يزوجوك لو تذبح نفسك. تجد إلا من وفقه الله للسنة تجد بناتهم بلغن مرتبة في العنوسية، محافظ عليها قال لما يأتي لها فرس، قال لك كيف يسموه، يقولون كيف بغل يركب على فرس أو فرسة، يعني القبيلي بغل. والمرتبة الثانية قبيلي، وهذا القبيلي بقي تحته مراتب، الجزار، الحجام، بياع الكرث، بياع البصل الذي يفتح له مطعم ويشتغل على أولاده، في بعض البلاد هذا ممنوع محرم، هذا من أحسن القبائل عندهم، في بعقاد من أحسن القبائل عندهم، صحيح كان مفروض يقاطعوا الذي بيعلقه. فالشاهد الإنسان ينتبه، ينتبه، وطلاب العلم واجب عليهم أن يبثوا هذه السنة، وهذه السنة تحتاج صبر. طلاب العلم ينتبهون، وإيش من نعمة لما تأتي لك بنت حافظة للقرآن وحافظة لصحيح مسلم وحافظة لبعض العلوم وعندها تقى وهي بنت جزار، ما أجملها من نعمة، تزوج بها يكون عمك جزار، وإيش فيها؟ لعل الله يسوق لك كل يوم كيلو لحم، وإيش فيها؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مصر أقول لك، اليمن غالبا، واليمن تراها مناطق، تراها مناطق، فقلنا لكم في المناطق المشرقة لو رأوك فتحت لك بقالة ما أنت قبيلي. القبيل الذي يذهب ويقطع الطريق، والذي يذهب ويرعى لغنم، هذا فهذه يجب أن تمحى، يجب أن تمحى، وأن الناس يسعون في إزالتها، يتقون الله الناس في هذا المنظر والعقيدة الفاسدة. جزار، قشام، حجام كلهم عباد لله وظائف حلال، مهن حلال، كان بعض العلماء حذاء وبعضهم زيات وبعضهم، وش المانع؟ والنبي صلى الله عليه وعليه وسلم من زوج، زوج من؟ زوج أسامة بمن؟ فاطمة بنت قيس، ولكن تزوجي أسامة، قالت فتزوجته فقبضته. فيا معاشر أهل السنة ننتبه لهذا. ها بعض الناس أريد، والله وجدت طالبة علم جيدة لكن أنا خائف من أسرتي. ليش تخاف من أسرك؟ وإيش تعملوا؟ قال أولادي يعيروهم. ما يعيروهم ولا يحصل شيء، والله تأتي لهم ببنت طيبة تعلمهم الكتاب والسنة والخير. وغالبا هذا الصم تجد عنده تواضع أحسن من غيره، إذا استقام على الهدى، إذا استقام على الهدى تجد عنده تواضع أحسن من غيره. والطعن بالأنساب، انتبه أن تطعن في نسب الناس، وهكذا الذي يطعن في نسب آل البيت، كأن يكون إنسان سيد يعني من آل البيت فيقول ما أنت من آل البيت، ما يجوز، ما يجوز، وين دخلك منه؟ هو من آل البيت، من آل البيت، لا تطعن في نسبه، لا تطعن في نسبه أبدا، ولا تبحث عنه، وأصلكم من كذا وأصلكم من كذا، لا تطعن ولا تفتش حول هذا. والاستسقاء بالنجوم، وهذا هو الشاهد على التقسيمات الثلاثة، إما أن يكون كفر بالربوبية أو كفر بالألوهية أو شرك أصغر. والنياحة على الميت، الاستسقاء بالنجوم من أمور الجاهلية وهو كفر. والطعن بالأنساب، في الأنساب كبيرة من كبائر الذنوب، وهكذا النياحة على الميت. قال والنياحة على الميت، والافتخار بالأحساب أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. ومعنى الشرك في الحديث أينه؟ الاستسقاء بالنجوم. والنياحة على الميت، النياحة على الميت. والرواية الثانية قال النائحة إذا لم تتب، أي فكأنه يريد الأنثى المرأة. وهو على التغليب، ذكرت على التغليب لأن أكثر ما تنوح المرأة، وإلا قد ينوح الرجل. والنياحة معناها رفع الصوت عند الموت وذكر المحامد، وذكر المحامد وأنه كان كذا وكذا، وبعضهم يجتمعون للعزاء ويطبلون بذاك الطار ويذكرون من تلك المدائح، وكل هذا من النياحة. فما هم بينوحوا لهم حتى على الحسين وكملة من علمات. ذكروا أن أحدهم ما أدري مصري أو نسيته. بعدين وصل لمكان معامل الحسينيات هذا، وصلهم بيبكوا ويضربوا أنفسهم في حالة لا يعلمها إلا الله. قال هو عامي أصلا، ما لكم؟ قال مات الحسين. فهو ظن الحسين ولد واحد منهم، يعني عدو مات ذاك اليوم. بكى المهم، تشجع وبكى معهم. في الأخير قال متى مات الحسين هذا متى؟ قالوا قبل 1000 ومدري كم سنة. قال الله المستعان، خليتني يبكي على رجل مات قبل 1000 وما أدري كم سنة، ظنيت مات اليوم عليكم. فهم حمقى لا أحمق منهم. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال. قول صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه أن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، وفيه إشارة من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن كبائر الذنوب لا تكفرها الحسنات، إنما تكفرها التوبة، لأن بعض العلماء يقول أن كبائر الذنوب تكفرها الصلاة والصيام، وذكروا أدلة. لكن الصحيح في المسألة أن كبائر الذنوب ما تكفرها إلا التوبة. النائحة إذا لم تتب قبل موتها، وفي هذا الحث على التوبة، ويجب علينا جميعا أن نتوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإيش رأيكم نتوب رأس الكم؟ السنة ولا السنتين ولا الكم؟ متى نتوب؟ ربما لو في كل لحظة ما زيدنا لكثرة ذنوبنا. كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، في بعض الروايات 100 مرة. فالله المستعان، كم عندنا من معاصي والله، كم عندنا من معاصي إلا من رحمه الله وعصمه، بالذات كبائر، عندنا كبائر إلا من رحمه الله. فترى الغيبة كبيرة، وكلنا ذاك إلا من رحمه الله، والنميمة كبيرة، واحتقار الناس كبيرة، والتعالي عليهم كبيرة، والحسد كبيرة، وكم تعدد. ما لنا إلا ربنا سبحانه، إلا ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا توبة. فعلينا أن نتوب ليل نهار بشروطها، وطالب العلم يعرف شروط التوبة. شروط التوبة 5: الإخلاص لله عز وجل فيها، ثم الندم والعزم على ألا يعود، والإقلاع وإن كانت في حق الآدمي رد الحقوق إلى أهلها. سأل الله السلام والله في هذه الأيام، ابتلينا إلا من رحمه الله. ربما ما تمر ساعة إلا وقد اقترت لك إنسان، ما أدري كيف سهلت علينا إلا من رحمه الله. ولا قد سمعنا من يزجر المغتاب يقول يا أخي اتق الله اتركنا، ولا قد سمعنا من يزجر النمام إلا من رحمه الله. فهذا فيه ضرر علينا وأكل لحسناتنا ونثر لها، ننثر حسناتنا والله إلا من رحمه الله وعصمه. قال قبل موتها تقام يوم القيامة، هذا فيه أنها تعذب يوم القيامة. سربال، السربال هو الثوب السابق الذي يغطي الجسد كله، وسمي سربال لتغطيته للجسد كله. من قطران، بعضهم قال القطران الزفت، ما يسمى بالزفت والأسفلت، وبعضهم قال الرصاص المذاب. فعلى كل حال هو عذاب. ودرع من جرب، هتخيلوا الآن، تخيلوا الآن كم عقوبات عليها. سربال ثوب يغطيها، وهذا الثوب من قطران، إما من الأسفلت الحار أو من النحاس المذاب، حار هذا من نار جهنم. ودرع من جرب، نسأل الله أن يعافينا من مرض الجرب. مرض الجرب هذا إذا جاء للجلد لو تضع فوقه ريشة صغيرة ما يقبلها، يتألم حتى على مستوى الهواء يؤلمه، عنده الحاسية شديدة، هذا مرض الجرب وربما يقتل. فمع هذا أنه ما يريد أن يصل في جلده شيء يغطى بهذا الثوب السربال وعليه القطران وهذا الدرع، فيكون في عذاب شديد في يوم مقداره 50,000 سنة. نسأل الله العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.